أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة أقف وإياكم بإذن الله تعالى حول ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر مفسدات القلوب وهي خمسة أمور تفسد القلوب، ولا شك ولا ريب أننا كلنا بحاجة إلى أن نعرف هذه الأمور لنجتنبها، لأن القلب إذا فسد فسدت الجوارح، بنص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فليس هناك أفضل لصلاح الجوارح واستقامة الحال والمآل من صلاح القلب، وليس هناك أسوأ ولا أشد قطيعة لمصالح الدنيا والآخرة وفساد معاش الإنسان ومعاده من فساد قلبه. لذلك كان لابد علينا أن نتعرف على ما يفسد هذه القلوب فنجتنبها، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. مفسدات القلوب لا شك أنها كثيرة، ولكن أجملها ابن القيم رحمه الله تعالى في خمسة أمور نذكرها حسب ترتيب ابن القيم رحمه الله تعالى. الأول من مفسدات القلوب الخلطة، من مفسدات القلوب. قال رحمه الله تعالى: لا أضر على الناس من الناس. مشكلة الناس في الناس، والخلطة داء عضال وسم قتال، فمن اختلط بالفاسد أفسده، ومن خالط الصالح صلح معه. عن المرء لا تسأل وسل عن جليسه عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ولأهمية الخلطة والمعاشرة والمجالسة قال الله عز وجل موجها لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولخطر الخلة خاصة التي تبنى على غير أساس متين قال الله عز وجل مبينا شأن الأخلاء الذين توادوا في الحياة الدنيا على غير طاعة: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لما؟ لقد كنت حريصا على خلته في الحياة الدنيا غاية الحرص، وربما بذلت كل غال ورخيص وتزلفت إليه وتقربت بكل وسيلة ربما قد تكون مشروعة أو غير مشروعة من أجل أن تكسب خلته ومودته وحبه. وربما إذا فهمت أو توهمت، ليس أن تفهم، أنه قد يفاك يطير النوم من عينك، لا تستطيع أن تنام. ربما راسلت ذلك الخليل وذلك الصديق الذي قد أحببته وتعلقت به، فشغل عنك أو ذهل عنك فلم يجب عن رسائلك، فدخلتك الأوهام والشكوك وقلت ما لفلان، لعله قد جفاني، لعله قد هجرني، لعل إنسانا ما قد وشى بيني وبينه، ودخلت في أوهام وبحار من الأوهام لا تستطيع أن تتحمل جفوة ليست متحققة إنما متوقعة. وفي ذلك اليوم تقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ثم تذكر السبب، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أرأيتم إخواني في الله أهمية هذا الأمر، بل وخطورة هذا الأمر لمن لم يرعه حقه؟ فالتواد في الله والتحاب في الله سبحانه وعلى طاعة الله من أجل الأعمال. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الشهداء والأنبياء. وبالمقابل من كانت محبتهم وخلتهم لأجل مصالح دنيوية تذهب بذهاب تلك المصالح، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فتنقلب تلك المودات إلى عداوات، تنقلب المودات إلى عداوات. فالخلطة من مفسدات القلوب، فليحرص الإنسان على ألا يخالط الناس إلا في خير، في جمعة وجماعة، في علم وتعليم ومجالس ذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وما يعود عليه بنفع في دنياه وأخراه. هذه الخلطة مرغب فيها والعزوف عنها مذموم صاحبه. لو أن إنسانا انعزل عن الناس ولم يخالطهم، حتى لو أقبل على طاعة وعبادة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير مما الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، إلا أن يكون أمام الإنسان خياران لا ثالث لهم. إن خلط الناس ذاب معهم وفتن معهم وضاع جهده ووقته واستقامته. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. هنا ولو أن تعض على أصل شجرة وتحافظ على دينك واستقامتك، ولا تكن كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها. في الأول والأخير حافظ على رأس مالك، وحافظ على نفسك وعلى قلبك أن يدخل عليه الفساد من حيث شعرت أو لم تشعر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا الأثر السيء على المخالطة، قال ما الذي صرف أبا طالب وأحال بينه وبين أن يقول كلمة الحق لا إله إلا الله؟ هل ضره إلا جلساء السوء؟ هو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن لما كان في مجلس خلطة وجعلوا يقولان جلساء السوء يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه من الدنيا هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. هذا أثر الخلطة السيئة على الإنسان، تقطع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، تحول بينه وبين المنافع الدينية والدنيوية. إياك إياك لمن يقول لا باس لا باس واحذر الإفلاس واختر قرينا كي يشد أزرك وشد إن رمت العلا مئزرك. احرص على القرين، احرص على الجليس، وما أحوجنا إلى التنبه لخطر الخلطة لتشعبها وتعدد وسائلها. لقد عظم تحذير السلف رضوان الله تعالى عليهم، وقبل ذلك الآيات والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا خطر الخلطة السيئة ومجالسة السيئين. وأما اليوم فنحن أحوج ما نكون إلى التنبه، لأنه كثر الجلساء، فالجوال جليس أخطر جليس وأكثر جليس وملازم، يلازم الإنسان أكثر من أبيه وأمه وزوجته وجاره وصديقه والناس أجمعين، يجالسه هذا الجوال، فهو بحاجة إلى أن يحذر أثر الخلطة ولينظر من يجالس. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي، أي مواقع تقرأ فيها، أي وسائل تطلع فيها، أي أماكن تعتمد عليها في أخذ دينك وغير ذلك من الأمور، احذر هذا الباب. كم من شاب أفسدته صورة، أثرته رسالة، حالت بينه وبين الاستقامة تغريدة أو رسالة في وسائل التقاطع، أفسدت استقامته، أفسدت عليه قلبه بسبب رسالة واحدة. هذا خطر علينا يا عباد الله، وبالأخص على معسل الشباب بالذات يتوقد قوة وهكذا أيضا طاقات وشهوات ورغبات وميول إلى الشهوات. إذا لم يضبط الإنسان نفسه فإنه ينجرف أمام هذه الوسائل، فلا تدري إلا وقد ذهب بعيدا وقسى قلبه ونحل جسمه واكفهر وجهه وأصبح أسير شهوته والعياذ بالله، يدمن على وسائل، على المواقع الإباحية وغير ذلك من الأمور. وربما وللأسف الشديد يتظاهر بين الناس بأنه حافظ للقرآن وإماما للناس في صلاتهم، وربما خطبهم ووعظهم، فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المفسد الأول من مفسدات القلوب. المفسد الثاني من مفسدات القلوب تعلق القلب بغير الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا أعظم مفسد للقلوب، أعظم مفسد للقلوب تعلق القلب بغير الله عز وجل. يا أيها الأخ المبارك، اعلم أن هذا القلب الذي أودعه الله فيك وجعله مستقرا للمعرفة والحكمة والتوحيد قد استوى على عرش قلبك. الإيمان والمعرفة والتوحيد والطاعة، فإياك أن تدنس هذا القلب بما يصرفك عن الله عز وجل، فإنه لا بد أن تحرس قلبك، فليست السماء بما فيها من آيات العظام وملائكة كرام بأعز أو أجل من قلب المرء المسلم مستودع الوحي والخير والعلم والمعرفة والإيمان. فقد صان الله السماء بحرس وبملائكة يرمون مسترق السمع بشهب حراسة للسماء، وهكذا أيضا جعل الله عز وجل للقلب ملائكة يحرسونه. إذا تخطفت هذا القلب شياطين الإنس أو الجن، ولكن الإنسان هو الذي بإمكانه أن يقيم الحرس على الثغور ويبقيهم على أماكنهم ليقيموا مهامهم، فيرموا كل شيطان مارد أراد أن يتخطف تلك القلوب. وبإمكانه أن يطارد الحرس المقيمين على ثغور قلبه حتى يصبح القصر خاويا من الحرس فيهجم عليه العدو فلا يجد حارسا ولا يجد ما يرد عن ذلك القصر فتتخطفه الشهوات والشبهات. تعلق القلب بغير الله أعظم مفسد من مفسدات القلوب. إذا تعلق القلب بغير الله فسد حاله ومآله، وفسد تصور الإنسان، وفسد حتى كل جميل في هذه الحياة الدنيا يتلذذ به يفسد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أبى الله حكمة منه وعدلا إلا أن يعذب الإنسان بما تعلق به إذا تعلق بغير الله. فمن تعلق بمال عذب به، ومن تعلق بجمال عذب به، ومن تعلق بولد عذب به، ومن تعلق بجاه عذب به، ومن تعلق بالله أنس به. لا أصلح للقلب من التعلق بالله، ولا أفسد للقلب من التعلق بغير الله تبارك وتعالى. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه ألما وحسرة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. القلب مستودع العلم والحكمة والمعرفة، لا يصلح أن يتعلق بغير عروة وثقى وزمام متين. ولاحظ معي كلمة التعلق، فإن الإنسان بحجم المتعلق به يكون أمانه أو خوفه. فإذا تعلق بحبل متين وسبب وثيق حصل له الأمن والأمان والراحة والاطمئنان ونجا من الهلاك والعطب. وإذا تعلق بسبب ضعيف تعرض للخطر الحاضر أو المستقبل. ولهذا بيّن الله عز وجل حالة أهل الإيمان، قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أتريد العروة الوثقى؟ أتريد عروة تأمن معها من غائلة الشياطين، من غائلة الفساد الطاري عليك في معاشك ومعادك؟ فاستعصم بالله واستمسك بالعروة الوثقى تنجو. إياك أن تتعلق بخيط عنكبوت، إياك أن تتعلق بصورة فتأسرك. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء تحت باب نماذج وأمثلة من سوء الخاتمة، ذكر نماذج من ذلك. النموذج الأول ذكر قصة رجل مع غلام يقال له أسلم، وكان قد أسره حبه وتعلقه بذلك الشاب، ثم انقطع عنه ذلك المحبوب فمرض الرجل وقعد وانقطع عن الناس وترك مخالطتهم إلى أن افتقده الناس وعادوه فوجدوه مريضا. ما شأنك؟ قال: انقطع عني فلان، مريض متعب، تعلق قلبه بغير الله. فلم يزل الناس يمشون بينه وبين ذلك الشخص حتى وافقهم على أن يزوره. فلما قيل له: إن فلانا قد وافق على أن يزورك، نهض من مكانه واستصح من علته وانتعش مما هو فيه واستعد للقيا من تعلق به من دون الله تعالى. فبينما هو كذلك قد انتظر لقيا من تعلق به من غير الله، إذا به يتفاجأ بالرسول بينهما يقول له إن فلانا وصل معي إلى منتصف الطريق ثم رجع، ولم أزل به حتى رفض ما عرضت عليه، قال والله لا أعينه على ريبة. فلا يزال الرجل يشهق ويرفع صوته ويقول أسلم يا شفاء المدنة العليل، إلى أن قال رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قال فقلت له اتق الله، قال هو ذاك قد كان. قال فخرجت من الدار فما جاوزت باب الدار إلا وسمعت ضجة الموت، فكان آخر كلامه هي تلك الأبيات التي قالها رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هكذا حال من تعلق قلبه بغير الله جل وعلا. وذكر ابن القيم أيضا قصة أخرى، وهي أن مؤذنا بمصر كان يؤذن على منارة وكان ظاهره الصلاح، فصعد يؤذن وكان بجانب المسجد بيت رجل نصراني، فبينما هو يؤذن وكان الناس قبل يؤذنون على المنائر قبل أن توجد مكبرات الصوت اليوم التي تنقل الأذان إلى خارج المسجد، فاطلع على المرأة وهي في فناء دارها امرأة نصرانية، فترك الأذان ونزل إليها وطرق الباب ودخل عليها، قالت له مالك؟ قال أريدك. قالت والله لا أجيبك إلى ريبة. قال إذن أتزوجك؟ قالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك وأنت مسلم. قال إذن أتنصر؟ قالت إن فعلت فعلت. فتنصر وترك الدين، وبينما هو في ذلك اليوم بعد أن تنصر وترك دينه وهو موعد أن يلتقي بها صعد على ذلك الدار نفسه فسقط فمات، فباع دينه ودنياه فلم يلتقي بها، وبعد أن ترك دينه وارتد عن دين الإسلام. هكذا من تعلق قلبه بغير الله تبارك وتعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن عبده بن عبد الرحيم، ومن باب تصويب المعلومة لقد وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية تبعا لابن سعد في الطبقات، وذكر القصة على أنها لعبده بن عبد الرحيم، وهو رجل من التابعين ومن الصالحين رحمه الله، وليس هو صاحب القصة وإنما هو راويها. الشاهد أن عبد بن عبد الرحيم يروي قصة يقول كان رجل شاب من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، وكان قد حفظ القرآن الكريم، وبينما هو في معسكر المسلمين وقد حاصروا الروم في حصن تستر، قال وإذا به رقى الحصن فرأى امرأة نصرانية فتن بجمالها، استعجل اللذة واستعجل متاع الحياة الدنيا فكاتبها كيف السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت السبيل أن تتنصر وتترك دينك. قال أفعل؟ وأجابها إلى ما طلبته وبئس ما فعل، ثم رقى الحصن ودخل إليها، وبقي المسلمون يحاصرون هذا الحصن أياما، ثم فتحوا الحصن ووجدوا صاحبهم مع تلك النصرانية عليه قترت وغبرت الكفر والردة. ما لك يا فلان؟ كيف حالك؟ قال أنسيت القرآن كله إلا آيتين، ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه الآية الأولى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. لكأنه المعني بهما أبقاها الله عز وجل في صدره عظة وعبرة، والله عز وجل حكم عدل. وهكذا جزاء من تعلق قلبه بغير الله جل وعلا، فمن أعظم بل أعظم مفسدات القلوب تعلق القلب بغير الله عز وجل. فإياك إياك أن تعلق قلبك بغير مولاك سبحانه وتعالى، والله لن تجد من وراء ذلك إلا الشقاء والتعاسة، وتعذب بمن تعلقت به كما سبقت الإشارة إليه. وأما إن تعلقت بالله فإنك تأنس يوم يستوحش الناس، وإنك ترتاح وتسعد وإن شقي الناس، ويكون حالك كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني فخروجي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة. قال: وسمعته يقول: لو كان لي ملء هذه القلعة ذهبا، وهو السجن الذي سجن فيه، لو كان لي ملؤها ذهبا ما استطعت أن أجزيهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. يا سبحان الله، انظر من استأنس بالله عز وجل، لا تضره أن تغلق بين أن يكون بينه وبين الناس قضبان أو عيدان أو سجون أو خلوة، لا، إنه قد استأنس بالله جل وعلا. المفسد الثالث من مفسدات القلوب هو كثرة الطعام، كثرة الأكل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: والطعام طعامان، إما طعام محرم، هذا هو بالرتبة الأولى الذي يفسد القلب، أن يأكل الإنسان ما حرم الله عليه، والمحرمات إما أن يكون محرم لله لأجل الله سبحانه وتعالى، كما حرم الله الميتة والخنزير والدم وغير ذلك، وإما أن يكون محرم من أجل البشر كالمال المسروق أو المنهوب أو المغتصب أو نحو ذلك، فأكل هذا المال يفسد القلب. رب لقمة يأكلها الإنسان من غير حل تفسد عليه دينه ودنياه بلقمة واحدة. ولهذا انظروا كيف الورع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى قصة الصديق يوم أن جاءه غلامه بطعام فأكله الصديق، فلما فرغ من الأكل قال: يا أبا بكر، أو قال: يا مولاي، أتدري من أين هذا الطعام؟ قال: لا. قال: هو جعل كنت تكهنت في الجاهلية فأعطيته فهو هذا الذي أكلته. فأدخل إصبعه في فيه ثم تقيأ كل ما كان قد أكله، لا يحب أن يبقى في بطنه لقمة تقسي قلبه وتحول بينه وبين صلاحك، لقمة واحدة من شبهة من حرام تقسي قلبك، تقطعك عن الله، تحرمك الخير، يكون فيها داء قلبك وعلة بدنك، فاحرص على تطيب طعامك وشرابك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ليست المسألة والقضية بأنه أشعث أو أغبر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن ليست القضية في كونه أشعث أو أغبر، لكن بكونه أوبق نفسه وطعم طعمة حرام أفسدت عليه قلبه ومنعته من إجابة دعائه. فإياك أن يدخل إلى جوفك لقمة من حرام أو من شبهة، هي بطن تملأها حتى بما لو شربت ماء كثيرا ملأتها، لما الجشع، لما الطمع، لما الهلع، لما بيع الدين من أجل الدنيا، لما تبيع ورعك واستقامتك من أجل أن تملأها، وفي نهاية المطاف يخرج ذلك الطعام الطيب أذى تتوارى من الناس لتصرفه، تستحي أن تفرغه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: جعل ابن آدم مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. مهما حرست واعتنيت بتقزيحه وتمليحه وتطيبه فانظر إلى ما يصير. فيا أخي إياك أن تقودك نفسك الأمارة إلى أن تدخل جوفك مالا من حرام أو من شبهة، فضلا أن يكون حراما صرفا، فإنه يقسي قلبك، إن لم يمته فإنه يقسيه ويفسده. وهكذا أيضا من مفسدات القلوب حتى الإكثار من الطعام المباح. الإكثار من الطعام المباح مقس للقلوب بل ومفسد لها. إذا كان عادة الإنسان دائما يأكل حتى يشبع، سببا للتخمة، سببا للأمراض، سببا للأسقام، سببا لأن ينقطع الإنسان من كثير من الأعمال، لأن الإنسان إذا شبع كسل، وإذا كسل نام، وإذا نام انقطع عن مصالح دينه ودنياه. فإذا قلل الإنسان من طعامه نشط، وإذا نشط استيقظ، وإذا استيقظ قام بمهامه الدينية والدنيوية. لهذا كان شبع السلف قليل، يشبع أحيانا. اجتمع سفيان الثوري مع صاحب له ذات يوم فأكلوا عشاء حتى شبعوا، فقال أحدهما الآخر: ما جزاء الثوري إذا أطعمه أهله؟ قال: يحرثوا عليه. قال: قم بنا فلنصلي، قد شبعنا، خلاص قم لنصلي. سبحان الله، هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم. وأعجبني تذكير بعض أحبتنا، ذات مرة خرجنا بعد أن تعشينا نبحث عن رياضة نمشي، قال: سبحان الله، نحن الآن نمشي لأننا شبعنا، رسول الله كان يخرج بعد العشاء وهو جائع يبحث عن الطعام. موعظة بليغة حقا. نحن اليوم أكثر الأحيان نبحث عن نمشي لأننا شبعنا، ملأنا بطوننا، ويخرج الإنسان بعد العشاء يبحث عن الأندية والأماكن الرياضية، هل خرج جائعا؟ لا، خرج شبعانا يريد أن يهضم الطعام. رسول الله خرج بعد العشاء جائعا ولقي أبا بكر وعمر فخرجوا للنفس الغرض الذي خرج له رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم جياعا. ولا مانع أن الإنسان يشبع أحيانا، ولكن لا يكون هذا دأب الإنسان على صورة مستمرة. فإن الإكثار من الطعام ولو كان مباحا ويجعل الإنسان دأبه الإكثار من ذلك من أسباب فساد القلوب. المفسد الأخير وهو الرابع، وهو كثرة النوم. كثرة النوم أيضا مفسد من مفسدات القلوب. قد جعل الله لكل شيء قدرا، فما زاد عن حده انقلب ضده. والشيء إذا تجاوز الإنسان حده فإنه ضرر عليه. الأخلاق والأعمال والأقوال حدود، فإذا قصر عن ذلك الحق، عن ذلك الحد، فهو الجفاء، وهو التقصير، وهو التفريط، وهو الإخلال، وسبيل للمرض والتلف والعطب. وإذا زاد عن حده أيضا سبيل للترف والعطب وضياع الوقت، بل ضياع مصالح الدين والدنيا. فكثرة النوم مفسد من مفسدات القلوب، كما أن قلة النوم مفسد من مفسدات العقول. فكثير من الناس إذا قل نومه اختلط وجن، وإذا كثر نومه تجده قاسي القلب، متكدر المزاج، لا تجد منه ابتسامة، ربما ينام من الصباح إلى المغرب فيستيقظ ولا تجد منه بساطة وجه، قد اكفهر وجهه وتغير لونه وتكدر مزاجه، وفي الوقت نفسه ربما سمر، ربما بقي الليل كله في سمر وترف ومتابعة لوسائل التواصل، فأصبح في الصباح وقد احمرت عيناه كأنه سكران. وتجده ربما إذا تكلم هذرا، وإذا مشى لا ينضبط في مشيه، كل هذا من مفسدات القلوب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أعدل النوم 8 ساعات للشاب، وأما الشيخ فقد يقتصر على 6 ساعات، وكلما تقدم السن اكتفى بما يقل من النوم. وأعدل النوم 8 ساعات لا تزيد عليه، فإذا زدت عليه لغير مرض أو حاجة كان ذلك من أسباب فساد القلوب. وكلما دنا النوم من طرفي النهار كان أضر على الجسم، فالنوم في أول النهار مذهب للبركة، والنوم في آخر النهار مفسد للعقول، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. ولهذا انظر كيف كان الإنسان الذي يحافظ على بكوره. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج الإمام أحمد من حديث صخر الغامدي: بارك الله لأمتي في بكورها. احرص على التبكير، على البكرة والتبكير، واحرص على ألا تنام بعد الفجر إلا لحاجة مرض أو نحوه، ولا تضيع هذا الوقت. وكلما قال ابن القيم: وأعدل النوم هو في الثلث الأول من الليل وسدسه الأخير. تنام ثلث الليل ثم تقوم ثم تنام السدس الأخير ثم تستيقظ الثلث الأخير، هذا أعدل النوم، هذا أعدل النوم، نوم ثلث الليل الأول وسدسه الأخير قبل الثلث الأخير، هذا أنفع للجسم. وساعة في الثلث الأول من الليل تعدل ساعات من النهار. فإذا هذه مفسدات من القلوب على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع. فليحرص الإنسان على قلبه، فإن سلامة القلب سلامة للجسد كله وسلامة للعقل أيضا، بل إن سلامة القلب من أسباب النجاة يوم القيامة. قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه إبراهيم أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فصاحب القلب السليم من الآفات هو الذي ينجو صاحبه، سواء في الدنيا من الأمراض والأسقام الظاهرة أو الباطنة، أو ينجو يوم القيامة من العذاب الأليم ومما يوبق عليه دينه ودنياه. ومن آخر ما نلفت به وبه نختم أن الإنسان يحرص، نحن تكلمنا الآن على مفسدات القلوب، قد يقول إنسان: هب أن عندي بعض المفسدات، فلماذا لا تطرح لنا دواء من أسباب غذاء القلوب وانتعاش القلوب وحياة القلوب وراحة القلوب، من أجل أن نعالج الأمور بأضدادها ونقائضها؟ فلا ينفع أن يصف الإنسان داء ولا يصف دواء. فأقول لعلي أقتصر بأربع على وجه الإجمال، من أجل أن تكون 4 مفسدات وأربعة تدفع هذه المفسدات والمصلحات. أعظم ما يصلح القلوب ذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى: إذا ما لم يفدك الوعظ شيء فليتك ثم ليتك ما وعظت، إذا ما لم يفدك العلم شيء فليتك ثم ليتك ما علمت، إذا ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذا أعظم أمر من أسباب صلاح القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من أسباب صلاح القلوب طلب العلم الشرعي الذي يصلح ظاهرك وباطنك، يصلح ظاهرك وباطنك. فإن تعلم العلم الشرعي سبب لكل خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم أساس كل طاعة والجهل أساس كل معصية، فما من خير إلا وأساسه العلم. فتعلم العلم واحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر، من أعظم ما يصلح قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، من أعظم ما يصلح القلوب الجلساء الصالحين. الجلساء الصالحين، فإن الإنسان بجليسه تجلس مع الذاكر فيذكرك بالله. لو رأيته ذكرت الله، لو غفلت ذكرك، لو اعوججت قومك، لو نسيت ذكرك، يعينك فتكون معه كاليد مع أختها تزيل الوسخ. وإنما المرء بإخوانه كما تقبض الكف بالمعصم، ولا خير في اليد مقطوعة ولا خير في الساعد الأجنبي. المرء مع إخوانه، فإن الرفقاء الصالحين والجلساء الصالحين يذكرونك بالله سبحانه وتعالى، فأكثر من مجالستهم. وقد سمعت الآية في أول المجلس التي فيها توجيه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الأمر الثالث أو الرابع من أسباب صلاح القلوب دعاء الله عز وجل. ادعو الله أن يصلح قلبك. الدعاء سلاح المؤمن يتسلح به، وهذا عليه أدلة كثيرة، وإن لم يثبت هذا النص بحد ذاته لكن هو سلاح فتاك تسلح به الأنبياء والمرسلون والأولياء والصالحون، تسلح بهذا الدعاء. ادعو الله أن يصلح قلبك، قل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم اصلح لي قلبي، ثم هكذا أدعو ربك بأن يصلح قلبك وفؤادك. هذا من أعظم الأمور التي تكون من أسباب صلاح القلوب، وسواء كان هذا الدعاء على إثر عبادة أو قبل عبادة أو مصاحب للعبادة، وأعلاه وأتمه وأجله ما كان مصاحبا للعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاسجد بين يدي ربك سبحانه، كلا لا تطعه، واسجد واقترب، اسجد بين يدي الله جل وعلا، وادع الله سبحانه وتعالى أن يصلح لك قلبك، وسيجيبك الله جل وعلا، فهو القائل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الآية. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم اصلح ظواهرنا وبواطننا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من كل ما يفسد قلوبنا. اللهم إنا نسألك التوفيق لكل ما يصلح قلوبنا وظواهرنا وبواطننا يا رب العالمين. شكر الله لكم إخواني وآبائي الكرام حسن إصغائكم واستماعكم، فما كان من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.